بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب
سنن الترمذي
لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال رحمه الله: حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي رافع. وقال رحمه الله: حديث أنس حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري ألا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس، وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. قال رحمه الله: ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب، وهو خطأ، والصحيح عن أبي عروة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب المبارك، حفظ هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها، فكانت من هديه لأمته صلوات الله وسلامه عليه. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. هذه الترجمة المقصود منها الإشارة إلى جواز وطئ الرجل للمرأة وهو جنب، فيكرر الوطأ دون أن يحدث بين الوطئين غسلا. وعلى هذا يستفاد من هذا الحديث أن الغسل لا يجب في كل جماع، وأن من كرر الجماع واغتسل بعد تكرار الجماع غسلا واحدا أن ذلك يجزيه. ثم إن المصنف رحمه الله قال: باب ما جاء في الرجل، ولم يقل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء تارة يعبرون في كتب الحديث باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يعبرون بالرجل إن كان الحكم متعل عاما، ويعبرون أيضا بالمرأة إن كان الحكم خاصة. وتعبير المصنف رحمه الله بالرجل في هذا الموضع ليس المراد به تخصيص الحكم بالرجال، بل المرأة كذلك، فإنه إذا وقع منها ما يوجب الغسل وهو الجماع وتكرر ذلك منها فإنه لا يجب عليها إلا غسل واحد، فليس لقوله الرجل مفهوم معتبر. وأما بالنسبة لتعبير المصنف بقوله الرجل ففيه مناسبة لطيفة، ذلك أنه في بعض الأبواب يقول: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا الفعل، فيحتمل أن يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها. فلما عبر بالرجل هنا بين أن الحكم للأمة كلها، فالتعبير بالرسول صلى الله عليه وسلم وورود الهدي عنه قد يكون في حال الالتباس، وإن كان العلماء لا يلتزمون بذلك كما هو مفهوم من بعض التراجم. وقوله يطوف على نسائه، الطواف هنا المراد به الجماع، كني به عن الجماع تأدبا. ومن عادة العرب أنهم يختارون للأمور المستبشعة والتي يستحيا من ذكرها ألفاظا تناسب المقام عند بيانها، فيقولون طاف على نسائه وأتى نساءه ونحو ذلك من الألفاظ، يقصدون بها الأدب عن ذكر الشيء المستبشع القبيح باسمه المجرد المعروف. وفي هذه المسألة هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي نساءه بغسل واحد، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى كل امرأة واغتسل بعد إتيانها فكرر الغسل بين الجماع والجماع. وعلى هذا فإنه إذا أراد أن يغتسل الإنسان بين الجماعين فلا بأس، وإذا أراد أن يؤخر الغسل إلى آخر ما يكون من شأنه فلا بأس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه الأمران. وللعلماء رحمهم الله في حديث أنس بن مالك هذا الذي معنا، والذي أصله في صحيح البخاري وحديث أبي رافع إشكال معروف، فحديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى نساءه فاغتسل عند هذه وهذه وهذه، فقيل له لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال هذا أزكى وأطيب. فقال بعض العلماء إن حديث أنس أصح من حديث أبي رافع، وهذا المسلك سلكه الإمام الحافظ أبو داود في سننه، فقال بعد ذكره لحديث أبي رافع حديث أنس أصح منه. وقال بعض العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ولا تعارض بينهما بحمد الله، فإن قوله في حديث أبي رافع إن هذا أزكى وأطيب بصيغة أفعل، أي أنه أزكى للنفس، لأن الإنسان إذا اغتسل فإنه مطيع لله، ويطلق الزكاة بمعنى الطاعة كما قال سبحانه حنانا من لدنا وزكاة، أي طاعة لله عز وجل. وكذلك يوصف الإنسان بكونه زكيا إذا كان مطيعا كما قال سبحانه قد أفلح من زكاها، أي حملها على الطاعة والخير. فالمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أزكى وأطيب، وقال أطيب قيل إن العلة هنا لمصلحة البدن، فإنه إذا جامع الرجل وأنزل فإنه يستنفذ قوة البدن، وحينئذ إذا اغتسل فإن الغسل والماء ينشطه ويقويه. ولذلك لما أمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء قال إنه أنشط للعود، فدل على أن إصابة الماء للبدن تنشطه وتقويه بعد انكساره بحدة الشهوة وقوتها، فشهوة الجماع تستنفذ قوة البدن، ولذلك وصفت بكونها اللذة الكبرى، فإن جميع أحاسيس الإنسان ومشاعره وقوته تكون مستنفذة، فإذا حصل الإنزال أو حصل الجماع فإن هذا مظنة انكسار البدن وانكسار قوته. فكان من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن أدخل الطهارة، أدخلها بصورتين، أدخلها بصورة الكمال بالغسل، وأدخلها بصورة أقل وهو الوضوء. وفي قوله كان يطوف على نسائه، هذا الحديث فيه إشكال، فيه إشكالات، منها أولها أن أنس بن مالك رضي الله عنه بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد، وهذا بلا شك أنه يكون في يوم واحد، بل لا يمكن غالبا، بل لا يتأتى أبدا إلا في اليوم الواحد، لأننا لا نستطيع أن نقول في غسل واحد أي بغسل واحد، وعلى هذا فإنه لم يغتسل بين الجماعين، وحينئذ لا تستطيع أن تقول إنه في يوم تلو يوم، لأنه لا بد وأن يغتسل أثناء اليوم. وإذا ثبت أنه يكون في ساعة أو سويعات من اليوم فيرد الإشكال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أكثر من امرأة، ومن عدد النساء وجب عليه العدل، ولذلك كان له عليه الصلاة والسلام 9 من النسوة صلوات الله وسلامه عليه، على ما كان من بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه عدة نساء وإحدى عشرة امرأة، واللاتي كنا معه بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه والباقيات 9، لأن خديجة رضي الله عنها وأرضاها توفيت، وجويرية وزينب بنت خزيمة فلم يمكث معها إلا أشهر، شهرين قيل شهر وقيل شهران. المقصود أن هؤلاء 9 لا يتأتى منه عليه الصلاة والسلام، كيف تأتى منه عليه الصلاة والسلام أنه طاف على 9؟ فلا بد وأن يكون طوافه في يوم واحدة منهن، وهو مأمور بالعدل، فكيف يأتي الثانية في يوم الأولى، وكيف يأتي بقية النساء الأخر في يوم المستحقة ليومها؟ للعلماء في هذا الإشكال عدة أجوبة. قال بعض العلماء إن هذا وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجوب القسم عليه، أي قبل أن يفرض الله عليه العدل وقسمة الليالي بين نسائه طاف عليهن رضي الله عنهن أجمعين، وحينئذ يكون الطواف على هذا الوجه في يوم واحدة في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات، ولا يؤثر لأنه في عدم لأن الوجوب ليس بمتوفر، فكان وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجوب القسم عليه. القول الثاني إنه لا يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين نسائه، وإن الله أعطى لرسوله أن يصيب من شاء منهن وأن يترك من شاء منهن، ولا يجب عليه قسم. والصحيح، وهذا قول بعض الشافعية، والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم بعدة أدلة صحيحة، منها أنه كان إذا أراد السفر قرع بين نسائه، وهذا لا يتأتى إلا خروجا من الواجب على وجه تبرأ به الذمة، ولذلك كان تشريعا للأمة لكل من عنده أكثر من امرأة. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أن سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة، فدل على أنها مستحقة، إذ لو كان القسم ليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام لما كان للوجه للهبة من وجه، إنما تسقط حقها وتسكت لتترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما شاء. ولذلك جمهور العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقسم بين نسائه. وعلى هذا القول الثاني أنه لا يجب عليه القسم ارتفع الإشكال، ولكنه قول ضعيف. القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ساعة في اليوم يطوف فيها على جميع النساء، وهذه الساعة مستثناه من الوجوب، أي وجوب العدل، وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت بعد العصر، وهي الساعة التي كان النساء يجتمعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في بيت التي لها النوبة، فكانت هذه الساعة يسقط عنه فيها وجوب القسم، وحينئذ لو أصاب فيها فإنه لا تعارض بين الأصل وبين فعله. هناك قول الرابع في الجمع بين وجوب العدل والإصابة في اليوم الواحد، أن هذا وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه للسفر أو رجوعه منه، وهذا يختاره الحافظ بن عبد البر رحمه الله وغيره، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السفر فإنه يقرع بين النساء، ومعنى ذلك أن ذلك اليوم لا تستحق فيه القسمة فيصيب النساء، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت طوافه عليه الصلاة والسلام على نسائه في حجة الوداع، وأصبح ينضخ طيبا صلوات الله وسلامه عليه، وقد كنا معه في حجة الوداع رضي الله عنهن وأرضاهن، فوقعت الإصابة بذي الحليفة. ومن هنا اختار هؤلاء العلماء أن الإصابة تكررت مرتين، أنه طاف على نسائه الجميع في مثل هذه الحالة عند خروجه عليه الصلاة والسلام قبل في الليلة التي التي أحرم فيها صلوات الله وسلامه عليه لحجته وعند تحلله من الإحرام. وكذلك أيضا قال بعض العلماء وهو الوجه الخامس في دفع هذا الإشكال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لرضا صاحبة النوبة، أي أن المرأة التي كان حظها وكان قسمها أذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيب غيرها. ومن هنا قال العلماء إذا تنازلت المرأة عن حظها من ليلتها إلى ضرتها أو إلى بقية الضرائر فإنه لا بأس ولا حرج، وقد تنازلت سودة رضي الله عنها وأرضاها لعائشة لما علمت موقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني طوافه عليه الصلاة والسلام على جميع نسائه فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فقد كان له هذا العدد من النسوة، ولا شك أن الطواف عليهم في ساعة متقاربة لا يحتاج إلى جهد وقوة، وذلك لأن الطبيعة تستنفذ القوة في مثل هذا طبيعة، ولكن الله عز وجل أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم من القوة ما لم يعطه لغيره. ولما ذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه طوافه على 9 من النسوة من نسائه عليه الصلاة والسلام، كنا في هذه الحادثة 9 من النسوة، قال رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كنا نحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا، وجاء في رواية أبي نعيم في الحلية أنه أعطي قوة 40 من الرجال، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنها قوة 40 في الجماع وفي القتال. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قاتل قويا شديد البأس صلى الله عليه وسلم، ومواقفه وشجاعته وقوة بأسه معروفة، حتى كان علي رضي الله عنه وهو من أشجع الناس وأقواهم وأجلد وأشجع الناس وأقواهم وأجلدهم رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول كنا إذا اشتد علينا البأس أي في المعركة وحال حمي الوطيس نلتجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالالتجاء هنا الالتجاء الظاهر، كما تقول التجأت إلى الجبل، التجأت إلى الحائط، بمعنى أنك انحزت إليه، وليس المراد به التجاء الباطل لأنه لا يكون إلا لله عز وجل. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان من قوته أعطي هذه القوة في جماعه، وأعطي هذه القوة في بأسه وحربه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فر عنه من فر بغزوة حنين وهوت عليهم السهام ومعه أصحابه رضي الله عنه وأرضاه 10,000، فلما دخلوا إلى المضيق في بطن الوادي انهالت عليهم هوازن، وكانت هوازن كان الرجل من هوازن إذا رمى لم تخطئه الرمية، فانهالت عليهم السهام من كل حدب وصوب، فرجع الصحابة فلما فروا عنه وانكشفوا عنه صلى الله عليه وسلم إذا به على بغلته الشهباء وهو يصول ويجول ويقول بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ففي مثل هذا الموقف تطيش العقول وترجف القلوب، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان ثابت القلب قوي البأس صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن الله ملأ قلبه بالإيمان، ومن ملأ قلبه بالإيمان فإنه تنصرف شعب ذلك القلب إلى الخوف من الله وحده لا من سواه لا من سواه كائنا من كان. كان صلى الله عليه وسلم على هذه القوة في جماعه، وكذلك أيضا في بأسه صلوات الله وسلامه عليه. ولما قال بعض العلماء إن الله عز وجل جعل هذا له لكي يكون دليلا على نبوته، لأن طبيعة البشر لا تتحمل مثل هذا، والغالب في الإنسان أنه لا يطيق مثل هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله اختصه بهذه الخصائص حتى تكون دليلا ظاهرا على أنه مرسل من الله عز وجل ممكن منه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث دليل على جواز الجماع قبل الوضوء ودون الوضوء ودون الغسل مكررا من المكلف، وأنه لا بأس على الرجل ولا بأس على المرأة، ولكن الأفضل والأكمل أن يغتسل، والأفضل والأكمل أن يتوضأ إذا لم يستطع الغسل، أو كان الزمان شديد برد، أو كان الماء عنده قليلا وأحب أن يتوضأ فإن ذلك أقرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب لهديه. وفي وضوئه عليه الصلاة والسلام بين الجماعين وغسله في بعض الأحاديث دليل على سماحة هذه الشريعة، وأنها جاءت بطب الأجساد كما جاءت بطب الأرواح. فكما أن في الشريعة خير الدين، كذلك جعل الله فيها خير الدنيا، فإن هذه الحكم اللطيفة والمعاني الكريمة نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته لكي يثبت للخلق أجمعين أنه ما ترك باب خير إلا دل عليه، ولا ترك باب شر إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بأمور الدين صلى الله عليه وسلم؟ وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزاء نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال رحمه الله: وفي الباب عن عمر. وقال رحمه الله: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم. قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان.
هذه الترجمة قصد المصنف رحمه الله أن يبين بها مشروعية الوضوء بين الجماعين. وهنا بابان: الباب السابق كان في ترك الغسل بين الجماعين، وهنا ذكر الوضوء بين الجماع الأول والجماع الثاني. ويبقى الإشكال: لماذا ذكر المصنف الباب السابق عقب أبواب الحيض والنفاس ثم أتبع بهذا الباب؟ فكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يربطون بين هذه الترجمة المتأخرة وبين أبواب الحيض أن الحيض يأتي للمرأة أكثر من مرة، فينفجر معها الدم في اليوم الأول من عادتها ويتقطع، ثم ينفجر في اليوم الثاني ويتقطع، ثم ينفجر في اليوم الثالث حتى يستتم أيام عادتها، فإذا طهرت اغتسلت له غسلا واحدا. ثم أتبع المصنف رحمه الله من فقهه وعلمه باب الاغتسال، وذلك بطوافه عليه الصلاة والسلام على نسائه فتكرر الموجب للغسل واغتسل غسلا واحدا. فكأنه من حيث من ناحية فقهية نمس دقة المصنف وفقهه أن يراعى الموجبات التي توجب الغسل. فلو أن رجلا احتلم واستيقظ من نومه محتلما ثم جامع أهله، فإننا نقول لا يجب عليك إلا غسل واحد، وذلك استنادا إلى هذه السنة. وكأن موجب الغسل من الماء والجماع إذا تكرر يوجب غسلا واحدا، كما أن موجب الغسل من الحيض والنفاس إذا تكرر فإنه يوجب غسلا واحدا، وتطهر المرأة بعده كذلك الرجل يطهر بعده. ثم لما ذكر باب الغسل وأنه يجتزئ فيه بغسل واحد ورد السؤال، وقد ذكر لنا أنه يجتزئ بالغسل الواحد، فناسب أن يدخل في هذا وراء هذا الباب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء بين الجماعين، فيكون الباب السابق مرتبطا بالأبواب المتقدمة، ويكون الباب الذي معنا ارتبط بفقه المسألة المتعلقة بالجماع المكرر. وعلى هذا ذكر المصنف رحمه الله أمره عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يعاود إتيان أهله أنه يتوضأ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة بذلك بأنه أنشط للعود. وهذا كما ذكر العلماء رحمهم الله المراد به أنه إذا جامع تنطفئ قوة الإنسان، فإذا غسل أعضاء الوضوء فإن هذا يقوي نفسه ويستجم ويكون فيه استجمام للروح أكثر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء. قال بعض العلماء: الأمر بالوضوء المراد به هنا غسل الفرج وليس المراد به الوضوء الكامل. وقال بعض العلماء: المراد به الوضوء الكامل وهو وضوء الصلاة، وهذا هو الصحيح لأنه ورد مصرحا به في الأحاديث الأخرى، فليتوضأ وضوءه للصلاة. وعلى هذا فإن الراجح أنه يتوضأ وضوءا كاملا. قال بعض العلماء إن هذا الوضوء يحتمل أمرين: إما أن يقصد به العبادة، وحينئذ يؤجر الإنسان فيجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة، فيكون عبادة فيثاب عليها، ولكن يكون ثوابه دون ثواب الوضوء الشرعي الذي هو للصلاة، ويكون خير دنيا من ناحية أنه أقوى وأنشط للعود، فاستفاد خير الدين وخير الدنيا، ولا شك أنه يثاب على الاتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء للعلماء قولان: قال بعض العلماء يجب على من أراد أن يجامع أهله مرة ثانية بعد جماعه الأول أن يتوضأ، والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثنا محمول على الوجوب واللزوم، فإذا توضأ أثيب، وإذا ترك الوضوء من غير عذر فإنه يأثم. وبهذا قال فقهاء الظاهرية وخالفهم الجمهور، فقالوا لا يجب على من عاود الجماع أن يتوضأ مرة ثانية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فإنه أنشط للعود، فعلل الأمر بكونه نشاطا وبكونه يقوي الإنسان أكثر، وهذا راجع إلى الشيء الجبلي لا إلى الشيء التعبدي. وعليه قالوا إنه أمر تعليم وإرشاد ودلالة على صلاح البدن، وليس المراد به أمر اللزوم والوجوب. وأكدوا هذا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. قالوا إنما يجب الوضوء الشرعي إذا كان للعبادة الشرعية على الوجه المعتبر، والأصل براءة الذمة وعدم إيجاب الوضوء على الناس إلا بدليل، فحينئذ نقول من توضأ فقد أحسن، ومن ترك الوضوء فلا بأس. ويؤكد هذا القول وهو قول الجمهور حديث أنس الذي تقدم، فإنه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه بغسل واحد، ولم يذكر أنه توضأ بين هذه بين إصابته عليه الصلاة والسلام لنسائه، فدل على أنه لا يغتسل ولا يتوضأ على سبيل اللزوم، وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب. وهذا القول هو أولى القولين بالصواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل في ترجمة المصنف رحمه الله وقوله ما جاء في الرجل، ألا يمكننا أيضا أن نقول إنه من باب التأدب والحياء فلم يقل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه، فهل هذا الاستنباط صحيح؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا صحيح، يمكن أن يقال هذا لأنه شيء محتمل، يحتمل أن يكون من باب الأدب، ويحتمل أن يكون ما ذكرناه من ناحية فقهية، والذي ذكرناه من ناحية أصولية أقوى، لأن الترمذي رحمه الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله كان فقيها وله عمق في الفهم والاستنباط، كان مجتهدا، يعني استنبط الأحكام، وله ذوق في التراجم كالإمام البخاري، ولذلك كانوا يقولون فقه البخاري في تراجمه، فهذه التراجم حينما نسدها إلى علة فقهية أقوى، لأن الكتاب كتاب فقهي، مع أنه صرح بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، لكن أيا ما كان هذا شيء محتمل، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغرب من السلف، ولكن هذا لا يحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص منه، بل لو قال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه بغسل واحد لكان أبلغ في بيان السنة وبيان أن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: اعتدت أن أتوضأ بنية رفع الحدث، ولكني أنسى أحيانا أن أنوي رفع الحدث فأنسى استصحاب النية، فيشكل علي ذلك، هل أعيد الوضوء أم تعتبر العادة محكمة أثابكم الله؟
أم تعتبر
العادة محكمة قاعدة.
أما بالنسبة للنية في الوضوء فإنها شرط في صحة الوضوء في قول جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات والوضوء عمل، ولأن الوضوء شطر الصلاة، شطر هو شطر الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فالمراد بالطهور الوضوء والغسل، وشطر الإيمان شطر الصلاة، لأن الصلاة تسمى بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا كان الطهور شطر للصلاة فإن الصلاة تشترط لها النية، كذلك الوضوء تشترط له النية، وهذا يدل على صحة مذهب الجمهور الذين يقولون إنه عبادة مقصودة غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. إذا ثبت أن النية شرط في صحة الوضوء فإن هذه النية تكون عند ابتداء الوضوء، ولا بأس أن تسبق الوضوء باليسير المغتفر، وعليه فإنه إذا استحضر عند وضوئه أنه يريد أن يرفع الحدث فذلك كاف. وأما الاستصحاب لكل عضو منفرد فهذا قول مرجوح، وهذا مبني على أن الطهارة تتجزأ وأن لكل عضو طهارته، فحينئذ يجزئ الطهارة لكل عضو. وفي هذا تفصيل أن العبادة إن تركبت وانفصلت كان لكل منفصل حكمه، كما في الحج الطواف له وقته والسعي له وقته والوقوف بعرفة له وقته والسعي له وقته، وهكذا المبيت له وقته والرمي له وقته، فهذه تتجزأ فيها النية بتجزأ الأحوال على خلاف، لكن على القول الذي يقول باستصحاب النية وتجزئها في المواضع. أما إذا كانت عبادة متصلة فإنه يجزيه أن ينمي نية واحدة ولا يأتي عند اليدين، ينمي رفع الحدث عن يده ولا عن وجهه. وقال بعض العلماء إنه يتجزأ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الرجلين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ما قال أدخلتهما وأنا على الوضوء أو أنا متوضئ، قالوا فجزأ الحكم. لكن هذا لا يدل، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مسألة مسح الخفين واشتراط الطهارة، وأيما كان فإن الصحيح أنه لا يلزمك عند كل عضو أن تجدد النية، ولأن هذا يفضي بالمشقة والحرج وقد يدخل على الإنسان الوسوسة. ومن هنا يقوى القول الذي يقول أنه لا يشترط تجزئة النية، وأنه إذا نوى عند ابتداء وضوئه أنه تكفيه نية واحدة. وأما قولك إن العادة محكمة، العادة محكمة قاعدة لا علاقة لها فيما ظهر لي بهذا السؤال، وأحب أن تعاد الجملة الأخيرة حتى أتصور ما هو المقصود من هذه الجملة.
يقول فيشكل علي ذلك، هل أعيد الوضوء أم تعتبر العادة محكمة؟
أم تعتبر العادة محكمة، يعني ربما أنه إذا كنت تفهم معنى القاعدة فما أظن أن لها موضع في هذا الموضع، ما ظهر لي، لأن العادة محكمة المراد بها قاعدة إحدى القواعد الخمس المشهورة التي سبق الكلام عليها أكثر من مرة، وهي اليقين لا يزال العمل بالنية، وبعضهم يقول الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. قولهم العادة محكمة، العادة العرف والشيء الذي اعتاده الناس، والعادة محكمة كثيرا ما تقع في أمور المعاملات لا في أمور العبادات. العادة محكمة قاعدة تنطبق في أمور العادة المعاملات المالية والشخصية ونحوها كالأقضية والخصومات والدعاوى، أكثر من تعلقها بباب العبادات. العادة محكمة أنك ترجع إلى العرف، العرف الذي فيه الناس وتحتكم إليه. وليس المراد بالعادة محكمة أن الشيء إذا كان الإنسان يعتاده دائما يحتكم إليه، هذه قاعدة جديدة ومعنى جديد وفقه جديد. العادة محكمة على أن المراد بها أنك اعتدت أن تنمي واعتدت أن تنتقل النية معك الأعضاء، ثم تكرر هذا، تقول ما دام هذا شيء اعتدته فإني أحتكم إليه إذا فقدته، لا، هذا ما يقول به أحد. الذي يظهر والله أعلم أن القاعدة ليس لها علاقة، هذا فيما ظهر لي. إذا كنت تقصد هذا المعنى الذي ذكرناه، هذا المعنى ليس له أي علاقة بمسألة غسل الأعضاء وتجزئة النية في الوضوء أو في الغسل عند غسلها، وإنما المراد بها أنه يحتكم إلى العادة. مثلا لو أن رجلا اختصم مع المرأة في الصداق وليس هناك دليل ولا بينة لا عند هذا ولا عند هذا. قالت صداقي 100,000، قال صداقك 50,000، فحينئذ القاضي يرجع إلى مهر مثلها ونحتكم إلى العادة. جرت العادة، ننظر كم سنها وما هي البيئة التي هي فيها، هل هي من متوسط الناس، من أغنياء الناس، من الفقراء، ومثل هذه في بيئتها إذا نكحت من مثل هذا في بيئته كم يكون؟ قالوا مثلها يكون 75، فحينئذ نقول 75 مثلا، أو يقولون مثلها 30,000، نقول 30,000 هذا مهرك، فلها مهر المثل. لكن أين نستنبط مهر المثل؟ نحتكم إلى العادة والعرف. هذا معنى قولهم العادة محكمة، أي يحتكم إلى العادة عند فقد النص، ويشترط في العادة أن لا تعارض النصوص الشرعية. فالعرف والعادة لا تثبت إلا إذا تكررت وانضبطت ولم تكن معارضة للشرع. فإذا كانت معارضة للشرع، مثلا لو جرى العرف بفعل منكر أو محرم، لا نقول إنه جائز لأنه عادة. وقد ذكر العلماء لهذا أمثلة، قالوا في باب الشهادات لو كان هناك أمر محرم جرى فعله من الناس من غيبة أو نميمة، فيقول يجوز هذا لأنه معتاد عليه. لا، إنما المراد بالعادة أن يعتادوا شيئا لا يعارض الشرع، وحينئذ يحتكم إليه. هذا هو الذي قصده العلماء بقولهم العادة محكمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من احترم وأراد أن يؤخر الغسل إلى الفجر، فهل عليه أن يتوضأ قبل أن يعود إلى النوم قياسا على من جامع أهله؟ أثابكم الله.
مسألة الوضوء عند النوم للجنب، بينا أن حديث ابن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ واغسل ذكرك، فأمره بالوضوء إذا أراد أن ينام، لأنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال توضأ واغسل ذكرك. فقال بعض العلماء إن قوله توضأ يدل على وجوب الوضوء، وقال بعض العلماء بل هو مندوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمر استحباب لا أمر حتم وإيجاب، وذكر النصوص التي ذكرناها في صرف الأوامر عن ظاهرها في هذا. وعليه فإنه يجوز للإنسان أن ينام وهو على جنابه، وقد ذكرنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة فيها والأقوال، وأن الراجح أنه يجوز له ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولا بأس أن ينام وهو جنب. لكنه لا يحمد وليس بطيب، لا يحمد للإنسان، خاصة إذا كان في مواضع ليست بطيبة، لا يحمدون أن ينام وهو جنب، لأنه إذا نام وهو على طهارة أو تطهر فإن هذا أحفظ له، خاصة عند قراءته للأذكار التي فيها آيات ونحوها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند هذه وعند هذه، وفي حديث أنس اغتسل غسلا واحدا، فكيف الجمع أثابكم الله؟
ذكرنا أن الجمع بين الحديثين أن حديث أبي رافع حالة من الحالات، وحديث أنس أيضا حالة من الحالات، والقاعدة لا يحكم بالتعارض إلا إذا تصادم النصان فيما دل عليه واتحد موردهما وتعارضت دلالتهما، فحينئذ يحكم بالتعارض. أما حديث أبي رافع فقد طاف عليه الصلاة والسلام على نسائه واغتسل عند كل واحدة، وهو أقدر على ذلك صلى الله عليه وسلم، وطاف كما في حديث أنس ولم يغتسل عند واحدة منهم، فعل هذا وفعل هذا تشريعا لأمته صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائلة جاءتها الدورة بعد 6 أشهر من نفاسها، وأخذت الدورة 2 يوم ثم انقطعت لمدة 1 أسبوع ثم عادت لمدة 2 يوم ثم انقطعت، وأحيانا تأتي يوما وتذهب آخر، مع أنها متأكدة من أن هذا الدم دم حيض، فماذا تفعل أثابكم الله؟
هذه المرأة تعتبر مميزة، والمرأة المميزة إذا انقطع عنها الدم لعذر من نفاس أو نحو ذلك، حمل أو نفاس، وطهرت مدة طويلة ثم عاودها الدم مقطعا، فإنها تلفق ما دام أنه لم يكن بين الدم الأول والدم الثاني أقل الطهر، وحينئذ تعتبر 2 الأولين من الحيض، ثم تصلي وتصوم في أيام النقاء، ثم تعتبر نفسها حائض في 2 اللذين يأتيان بعد الأسبوع الأول، وهكذا بالنسبة 2 في الأسبوع الثالث فإنها تعتبر هذه 6 أيام، فإن كانت عادتها 6 أيام تكون قد طهرت في اليومين الذين يقعا في الأسبوع الثالث، وتحكم بطهرها بانتهاء اليوم السادس منها تلفيقا على أصح أقوال العلماء، لأن التمييز معتبر والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من كانت له أكثر من زوجة فهل يجوز له أن يذهب للأخرى في نهار أو ليلة الأولى للزيارة، خاصة إذا كان هناك أبناء يحتاج إلى رعايتهم، وما الحكم لو حصل جماع في هذه الزيارة أثابكم الله؟
لا، إذا في جماع الأحسن، إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر بواد حول واديها، أن هذا من الظلم، إصابة الثانية في يوم الأخرى ظلم، فإذا كان لا يأمن نفسه لا، ما يعرض نفسه للحرام، لأن هذا من الظلم، إن الله أوجب عليه أن يعدل بين نسائه، حتى منعه من زواج الثانية إذا غلب على ظنه ألا يعدل، حتى قال العلماء إن النكاح يكون حراما على المسلم إذا أراد أن يعدد وأمن الحرام وغلب على ظنه، أنه إذا عدد ظلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، فأمر بلزوم واحدة ومنعه من الثانية خوفا من الظلم، فلا يجوز للرجل أن يصيب الثانية في ليلة أختها وضرتها، لأن الله أوجب عليه العدل، وإذا ظلم فإنه ورد الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ويشقه مائلا والعياذ بالله، ما من رجل تكون له امرأتان فيميل لإحداهما دون الأخرى إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل، قال العلماء أي مشلول والعياذ بالله، وقال بعض أهل العلم بل إنه يأتي شقه مائل أي أن ميزانه ليس على العدل، فالسبب في هذا أنه لما ظلم هذه وأعطى الأخرى حق الأولى فإنه لا يأتي ميزانه سويا يوم القيامة، فقالوا إن قوله وشقه مائل المراد به ميزان، والصحيح أن المراد بالشق شق الإنسان نفسه، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة ثم أفاض على شقه الأيمن ثم أفاض على شقه الأيسر، فدل على أنهم كانوا يطلقون الشق على جزء الإنسان، فيحمل على هذه الحقيقة، وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يظلم نساءه، وعليه أن يتق الله، وعلى من عدد أن يسأل عن أحكام العدل في القسمة والعدل في المعاشرة والمباسطة وإدخال السرور والملاطفة حتى يأتي يوم القيامة وقد أرضى الله جل وعلا. وأثر عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا كانت الليلة واحدة لا يشرب ولا يطعم في بيت الأخرى، حتى لو مر وهو يريد الوضوء قالوا لا يتوضأ في بيت الثانية خوفا، وهذا على سبيل الأكمل والأفضل، وكان بعض العلماء رحمهم الله من أدركناهم يحكى عنهم شيء من هذا، وكانت لهم قصص عجيبة في العدل بين زوجاتهم، والله تعالى وفقهم بسبب بفضله سبحانه ثم بهذا العدل إلى المحبة والرضا والقبول من الزوجات، والذي تجده ظالما تجد بيته والعياذ بالله مليئا من المشاكل مليئا من النفرة، فإن أرضى هذه حتى لو أرضى إحداهن فإنها تشك فيه في الثانية، لأنه رأته خائنا ظالما، فلا تأمن أن يخونها كما خان غيرها، ولا تأمن أن يظلمها كما ظلم غيرها، فلو قرت عينها يوما فإنها لا تقر عينها أياما، ولو ارتاحت ساعة فإنها تبقى شؤما عليه وبلاء دهرا طويلا، وعلى المسلم أن يتق الله، فإن الخير كل الخير في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فعلى المسلم إذا كانت عنده أكثر من واحدة أن يتق الله ولا يصيب الثانية في ليلة الأولى، لكن لو كان للثانية أولاد فإنه يهيئ من نفسه وظرفه طريقة يؤدي بها حق ولده دون أن يقع في أمر مما ذكر، فإنه لو حرص على أن أولاده يكونوا في مكان ما ويأتي ويتفقدهم أمام أولاده لا يستطيع أن تتحرك نفسه إلى نزعة أو إلى إصابة ثم ينصرف، لأن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، وعلى هذا فإنه لا يجوز الظلم، وإذا أصابها فإنه يكون ظالما لضرتها، وعليها أن يتق الله في هذا والله تعالى أعلم.
ثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يمكننا أن نقول إن المخدر كالنائم يقضي ما فاته إذا استيقظ، والمغمى عليه كالمجنون فلا قضاء عليه؟
إن المخدر كالنائم هذا قياس، وينبني عليه قضاء الصلاة كما ذكرت، لكن هذا القياس شرط صحة القياس أن لا يوجد الفارق المؤثر، وتوضيح ذلك أن النائم إذا استيقظته استيقظ، لأنك أتيت توقظه استيقظ، ولكن من كان مخدرا لا يستيقظ إلا بعد انتهاء الجرعة التي تناولها من مخدره. فحينئذ لو خدر الإنسان في عملية جراحية ونام تحت تأثير المخدر، فإنه في هذه الحالة لا نستطيع أن نقيسه على النائم عند من يرى أنه كالمجنون. فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في من تعاطى المزيل للعقل وزال عقله كمخدر، أو شرب الخمر وهو لا يدري أنها خمر، كان يظنها ماء أو عصيرا فشربها ثم زال عقله ومضت عليه صلاة، هل يقضي أو لا يقضي؟ فبعض العلماء يقول في هذه المسألة ونحوها المغمى عليه، يقولون إنه أشبه بالمجنون والمجنون لا يقضي الصلاة، وقال بعضهم إنه أشبه بالنائم والنائم يقضي الصلاة. وكان بعض السلف كما أثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما وأرضاهما كان يقضي الصلوات لثلاثة أيام، وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يقول المغمى عليه كالمجنون إلا في اليسير من الأيام كاليوم واليومين والثلاثة لورود ذلك عن بعض السلف، وهذا القول في الحقيقة أقوى وأشبه بالأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم أذان الجنب أثابكم الله؟
أذان الجنب صحيح، ولكنه يكره لغير المتطهر أن يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. قالوا فعلى هذا فإنه لا يؤذن الجنب لأنه على غير طهارة، وإذا كان هذا في الحدث الأصغر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، فإنه في الحدث الأكبر من باب أولى وأحرى، وكنا نميل للقول بالمنع، ولكن ظهر أخيرا أن القول بالكراهة أولى وأحرى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الدم سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح أثابكم الله؟
الدم لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهى عن ثمن الدم وحلوان الكاهن ومهر البغي، فهذا يدل على حرمة أخذ المال لقاء الدم، سواء كان الإنسان متبرعا كأن يقول له شخص تبرع لمريضي هذا بلتر من الدم وأعطيك كذا، فإنه سحت وحرام ولا يجوز له أن يأخذ هذا المال، لأن الدم لا يجوز بيعه، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثمنه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره الكسب من الدماء، كما في حديث أبي رافع في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، فوصفه بالخبث، وهذا على سبيل الكراهة لوجود الصارف من حديث ابن عباس في الصحيح. وكانوا يؤجرون مواليهم من أجل أن يحجموا الناس ويأخذون المال منهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يطعمه ناضحة وقال أعلفه ناضحك، وفي رواية قال فكسر محاجمه، أي أبو طلحة أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فإنه لا يجوز التكسب بالدم، كما ذكرنا كأن يتبرع ويقول له تبرع لي بلتر وأعطيك كذا، أو تبرع المريض وأعطيك عن كل لتر كذا، أو يكون من الدماء التي يحتاج لها لأشياء أخرى، فإنه لا يجوز. لكن لو كان الدم دم مذكاه، أي دم سحب من بهيمة بعد تذكيتها، فإنه يعتبر حلالا وطاهرا. هل يجوز بيعه؟ يجوز بيعه، لأنه في هذه الحالة الطاهر وليس من الدم الخبيث المحرم. ألا ترى الشاة تبيعها بدمائها وبما فيها من الدماء بعد الذكاء؟ وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول لا، بل حتى ولو سحب من البهيمة بعد ذبحها وتذكيتها فلا يباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم المنع فقال نهى عن ثمن الدم، وكونه طاهرا جاء هنا تبعا، ولكنه يجوز أن يباع تبعا للبهيمة، ولكن لا يجوز أن يباع مستقلا، والقاعدة أنه يجوز في التابع ما لا يجوز مستقلا. ألا ترى البهيمة لو كانت البهيمة حاملا كناقة في بطنها جنين، فلو جئت تقول له أشتري منك ما في بطن هذه الناقة لا يجوز بالإجماع، لأنه مجهول، وبيع المجهول لا يجوز. في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى عن حبل الحبلة، يعني بيع البطن في الولد في بطن أمه. لكن لو بعت الناقة وهي حامل بكاملها صح البيع، لأن الولد هنا جاء تبعا ولم يأتي أصلا، لم تقصده بالبيع وإنما جاء تبعا، ولذلك يقولون يجوز في البيع والثمن تبعا ما لا يجوز أصلا. فهنا في مسألة الدم يقولون دفع المال للشاة بعد بيع بعد تذكيتها إنما جاء تبعا، أي جاءت قيمة الدم تبعا ولم تأتي أصلا ولا بمنفردة عن البيع، ففرقوا من هذا الوجه والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من السنة في السفر سقوط قيام الليل عن المسافر أثابكم الله؟
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم الليل في السفر، وكان عليه الصلاة والسلام يتطوع ولكن لم يحفظ عن أنه قام الليل في السفر، ولذلك قالوا إن المسلم إذا سافر وكان من عادته ونعتاده في حضره أنه يصلي ويقوم الليل فإن الله يكتب له أجر ذلك كله. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، قالوا فعمله مكتوب، ولأن الله عز وجل أسقط عن المسافر نصف الفريضة إذا كانت رباعية، فمن باب أولى النوافل، ومن هنا قالوا إن السنة أن يترك النوافل، لكن لو أنه أحب أن يقوم الليل فإنه لا ينكر عليه ولا بأس بذلك، بمعنى أنه لا يقال إنه محرم عليه ولا بممنوع منه، والشيء قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ولا يفعله، والأصل العام دال على مشروعيته فيقولون يجوز من ناحية العموم، ولكن الأفضل والأكمل ألا يتهجد، الأفضل والأكمل ألا يتهجد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أحب أن يتلو كتاب الله وقال بدل أن أتلوه وأنا قاعد فلأتلوه وأنا في الصلاة من باب الفضائل فلا بأس، وكان على قوة وأراد أن يقوم الليل فلا بأس، وأكدوا هذا بحديث الرفقة في السفر لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الرجل يكون مع الرفقة في السفر فيسقطون من عناء السفر ويقوم يصلي وحده، قالوا هذا دليل وأصل على مشروعية أن يصلي، لكن الهدي الأفضل والأكمل ما ذكرناه أنه يترك القيام في السفر، فإن فعله فلا بأس بذلك كما ذكرنا والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل بارك الله في علمكم وجزاكم عنا خير ما جزى عالما عن علمه، وسؤالي ما المقصود بقولكم ومذهب العلماء المحققين كذا وكذا، فمن يقصد بذلك وعلى من تطلق أثابكم الله؟
أما بالنسبة لنسبة القول إلى المحققين فهذا له سبب، حينما ترى المسألة مبسوطة مستوفاة من عالم جليل خاصة من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني عن القرون المفضلة كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمهم الله ونحوهم من علماء الإسلام الذين حرروا المسائل وعرضوها على الأدلة والنصوص بتجرد، مثل هذا التحرير الذي في بعض الأحيان قد يستغرق الصفحات ويسهب فيه العالم ويجيد ويفيد، فمثل هذا يقال حقق المسألة، أي أنه تحرى وجه الحق فيها وبذل وسعا قل أن يبذله غيره، قل أن يبذله غيره، وحينئذ غالبا ما نعبر في مثل هذه المسائل بالمحققين، يشمل هذا المحققين من العلماء في القرون المتوسطة القرن الخامس السادس، حتى ولو تأخر إمام الشوكاني رحمه الله في بعض المسائل أسهب فيها وأجاد وأفاد وجاء بدرر في نيل الأوطار بين فيها وأسهب فيها وبين وجه الحق، فقد ينسب القول إلى المحقق من مثل هؤلاء العلماء، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلهم في أعالي الجنات وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزاء العلماء العاملين الأئمة المهديين، فإن من نظر إلى صدقهم وحبهم للحق وتجردهم للسنة وحبهم أن يعلم الناس ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقتهم على تلك السنة وعرض الأقوال والآراء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحس أنهم بذلوا من الخير شيئا عظيما ويحس أن هذا من توفيق الله لهم، فإن الإنسان إذا تحمل مشقة الهداية إلى الخير واستفرغ في ذلك الجهد والوسع ورأيت دلائل الفتح من الله عليه فيدور مع السنة حيث دارت ويبحث عن الحكمة أنا كانت، فإن هذا يدل على رحمة الله لذلك العبد وحبه لهذا العالم، وكانوا يعرفون فضل العلماء بالتجرد للسنة وحبهم لها وحرصهم عليها وتقصيهم لها والدقة في بيان دلالتها ومعانيها ورد الشبهات والآراء والاعتراضات والمناقشات التي يعترض بها عليها، فإذا رأيت ذلك فإذا رأيت عالما موصوفا بمثل هذه الدقة قرت عينك برؤيته، رؤية ما يخرجه من الكنوز والعلم والفائدة، وعندها تحس أن الله سبحانه وتعالى قد بارك لهذه الأمة في علمائها، فإن الله تعالى فتح على الأولين وفتح على من بعدهم، وذلك يقول ابن المنير يقول قولته المشهورة: وفضل الله واسع، فمن ظن أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا، وكم ترك الأول للآخر، والليالي حبالا يلدن كل غريب، وكم ترك الأول للآخر. فالله سبحانه وتعالى جعل الخير للعلماء الأولين، وجعل الخير باقيا في علماء الأمة إذا ساروا على نهج الأولين. فكما أفلح وأنجح الأوائل بحبهم للكتاب والسنة وتجردهم للهدي وحرصهم على النصيحة للمسلمين ودقتهم في ضبط المسائل وتحريرها وتقعيد الأصول وبيانها، فكذلك يبارك الله للمتأخرين ومن سار على نهجهم إذا ساروا على نفس النهج وعلى نفس السبيل، لأن فضل الله عظيم. والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، وإذا فتح الله لعبده من أبواب فضله فلن يستطيع الخلق أجمعون أن يقفلوا أبواب رحمته. إذا فتح الله على العبد في فهمه وعلمه فلن يستطيع أحد أن يقفل فضل الله عز أن يقفل الباب الذي فتحه الله عليه من فضله. وذلك ما تطمع إليه النفوس وتشرئب إليه الأعناق. نسأل الله العظيم أن يفتح علينا وعليكم من فواتحه العظيمة، وأن يرزقنا وإياكم حب السنة والعلم بها والعمل بها والدعوة إليها والتمسك بها إلى الموت، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: فاتني في صلاة الخسوف ركوع في الركعة الأولى، فكيف أقضي هذا الركوع أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فللعلماء في صلاة الكسوف والخسوف وجهان. قال بعض العلماء: صلاة الكسوف والخسوف ركعتان، وفي كل ركعة ركوعان، فإذا أدرك الركوع الثاني فإنه يجزيه، وحينئذ فوات الركوع الأول كفوات الركن أعني الفاتحة لمن لم يدرك الفاتحة، فيكون إدراكه للركعة الركوع الثاني من الركعة الأولى موجبا لإدراكه للركعة الأولى. وقال بعض العلماء: بل هي أربع ركعات أسقط منها السجود واغتفر. وعلى هذا الوجه قالوا إنه يقضي ركعة تامة إن فاته الركوع الأول، والأول أوجه وأقوى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، عندما قال له الصحابي: أسألك مرافقتك في الجنة؟ هل المقصود كثرة الصلاة النافلة أم في غير الصلاة، أي مطلق السجود؟ أثابكم الله.
هذا الحديث حديث عظيم، خدم فيه هذا الصحابي رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فوضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، وكان صلى الله عليه وسلم خيرا من الأب لأبنائه وولده، فلما وضع له الوضوء قال: سلني حاجتك. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وأدبه، فالكريم إذا قمت بأداء حق له من احترام وتقدير أحس كأن لك عنده حق، فهو يقول: سلني حاجتك، لكي يكافئه على ما فعل معه. ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله هذا من باب قيام بالواجب، وهذا شأن الكرام، أنهم يكافئون على أشياء ولو كانت مستوجبة عن الغير. فقال له: سلني حاجتك. وانظر إلى ذلك الصحابي الموفق المسدد، وانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما قال: أسألك الدنيا، ولا قال: أسألك التجارة، أسألك المال، الذهب، الفضة، النساء، الشهوات، أبدا. إنما رمى ببصره إلى الدار الباقية الخالدة التالدة التي فيها رضوان من الله أكبر، فيها الروح والريحان والنعيم والجنان والفوز بنعيم الرضوان الذي هو أعظم شيء يعطاه أهل الجنة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ألا أزيدكم؟ قالوا: إلهنا أعطيتنا وأعطيتنا. قال: أزيدكم فأحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. أسأل الله العظيم أن يحل علينا رضوانه، أن يجعلنا من أهل الرضا، فإن من حل عليه رضوان الله عز وجل فهو أسعد عباد الله بذلك الرضا. فجعل الله نعيم الرضوان أعظم من نعيم الجنة، كما قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. فالشاهد أن هذا الصحابي المبارك الموفق التفت فنظر في أعز شيء وأعظم أمنية عنده، فنظر إلى الآخرة وعلم أن خير الناس منازل في الجنة هم الأنبياء، فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، أي أسألك أن أكون رفيقا لك في الجنة. وفي هذا دليل على أن بعض الأمة الذين يكونون على خير واستقامة فإنهم رفقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مع ما للصحابة من الفضل والسبق. فقال رضي الله عنه: أسألك مرافقتك الجنة في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. قولها أعني على نفسك فيه دليل على أن الإنسان لا يستطيع أن ينال فضل الآخرة إلا بالجهد والكبت لنفسه عن فضول الشهوات والملهيات. قال: أعني على نفسك، وفي هذا دليل على أن النفس تحول بينك وبين الرضوان العظيم. والله تعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فقال: أعني على نفسك، فمعناه أنك لن تستطيع أن تنال الجنة ولا أن تنال أعظم درجاتها وأعلى منازلها إلا إذا كنت مالكا لنفسك، لا تملكك نفسك الأمارة بالسوء. ولهذا قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. والمراد بكثرة السجود كثرة النوافل، وأشرف ما في الصلاة كما يقول بعض العلماء السجود. أخذوا من هذا الحديث أن أفضل ما في الصلاة السجود، لأنه قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فخص السجود من الصلاة في مقام الفضل ومقام علو الدرجة، فدل على أن الأفضل كثرة السجود. وقوله كثرة السجود فيه دليل على فضل السجود، فقالوا إنه أفضل ما يكون في الصلاة. ومن هنا قالوا الأفضل لو تعارض عنده طول القيام أو كثرة السجود، فالأفضل أن يكثر من السجود، كرجل قام من الليل وأحب أن يكثر من النوافل، فهل الأفضل أن يكثر من القراءة حتى يبلغ السحر ثم يوتر، أو الأفضل أن يطيل في الركوع والسجود؟ مذهبان مشهوران للعلماء. والصحيح أن الأفضل طول القيام في الصلاة، لحديث جابر في الصحيح أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل، قال: طول القنوت. والسبب في هذا أنه إذا قام ووقف تلا كتاب الله عز وجل، وهو أفضل الذكر وأحبه إلى الله، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. فمن هنا قالوا الأفضل أن يطيل القيام لا أن يكثر من السجود، وهذا هو أصح أقوال العلماء. والسبب في هذا أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل، قال: طول القنوت، فإن المسألة واردة عن أفضل شيء في الصلاة. ولما قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، جاء في مطلق الفضيلة للسجود. وفرق بين مطلق الفضيلة وخصوص الفضيلة، فإنه لما سئل أي الصلاة أفضل فهذا خصوص الفضيلة، حينما اختلف هل الأفضل أن يطيل القيام أو يطيل السجود فهذا خصوص فضيلة. جاء النص به بعينه فقال: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. وأما بالنسبة لإكثار السجود فجاء فيه مطلق الفضيلة، فيقدم ما ورد فيه في خصوص الفضيلة، ما ورد فيه النص بخصوص الفضيلة مما هو محل للنزاع، على ما ورد فيه الفضل عامة. وقوله عليه الصلاة والسلام بكثرة السجود، هذا يتأتى على وجهين: هل يكثر من السجود أو يطيل السجود؟ لأن هناك وجه إذا أطال السجود فإنه يقل العدد، وإذا أكثر العدد قل طول السجود. فقالوا لما قال بكثرة السجود رجع الأمر إلى العدد، ولذلك ثبت في الحديث أن ابن آدم إذا سجد تولى الشيطان يحثو على رأسه التراب ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة، وأمر هو في السجود فعصى وله النار. فهذا يدل على فضل السجود. وقوله عليه الصلاة والسلام بكثرة السجود شامل لقيام الليل وقيام النهار وصلاة النهار، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة يأمرها زوجها أن تدخل على أخيه ويهددها بالطلاق إن لم تفعل ذلك، وإذا أخبرته بحديث الحم الموت قال: إنما ذلك إذا خلا بها، فهل هذا الحديث محمول على الخلوة؟ وما هي نصيحتكم لها أثابكم الله؟
أولا على الزوج أن يتقي الله عز وجل، وعلى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن الله سائله ومحاسبه عليه أن يعلم أن المرأة أمانة في عنقه، وأنها إذا كانت صالحة دينة تخاف ربها وترجو لقاء الله فتتقي محارم الله، عليها أن يثبتها وأن يقوي عزيمتها وأن يحببها في ذلك الخير الذي قذفه الله في قلبها. وأن يكون وجه خير وبركة عليها حينما يثبتها على هذا الخير. أما أن يكون والعياذ بالله مخذلا عن طاعة الله، يخذلها عن الخير إذا طلبته، أو يخذلها عن ترك الشر إن فرت منه وكرهته، فإنه بئس والله الزوج. امرأة تتقي الله وتخاف الله جل جلاله وتمتثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتقاء الفتنة، وأنت تحفزها وتكرهها على ذلك الأمر، يا هذا احمد الله عز وجل على فضله وعظيم إحسانه ونوله أن أعطاك الله امرأة اتقت الله في عرضك واتقت الله في نفسها. عليك أن تثبتها على طاعة الله. وعلى كل زوج أن يحمد الله عز وجل إذا رأى امرأة صالحة عنده فرأى منها خيرا، حتى ولو كان بينه وبينها خلاف والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فرأى أن قولها أحوط ثبتها وقال جزاك الله خيرا من امرأة وجزاك الله خيرا من زوجة، إننا لنعاني وإن القلوب تتقرح، وكم من امرأة صالحة حتى مع بعض الملتزمين بالخير نحسبهم ولا نزكيهم على الله في بعض المواطن وبعض المواقف، تحتاج المرأة الصالحة لمن يثبتها على الخير. من النصيحة للمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وجعل النصيحة لعامة المسلمين، ومن أحق العامة عامة المسلمين عليك خاصتك وقرابتك. فالمرأة إذا رأيتها تتقي الله في أمر وتريد أن تتورع وأخذت بقول فيه احتياط وفيه حفظ لدينها ومروءتها وخشيتها لربها، ثبتها على ذلك وقل جزاك الله خيرا ونعم المرأة، ثبتها على هذا الخير. لأن المرأة التي تفر عن محارم الله وحدود الله ففي قلبها نور من تقوى الله جل جلاله، فلا تطفئ النور في قلبها، لا تكن عونا للشيطان عليها ولا تكن عونا للنفس الأمارة بالسوء عليها، واتق الله وارجو رحمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لمحبته ومرضاته وأن يبلغنا الفوز بأعالي جناته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى الله أكبر.